ولا حول ولا قوة إلا
بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، والذي يقوم بشرح كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالحاضرين والمشاهدين، ويسعدنا في هذا اللقاء أن نواصل حديثنا حول بعض آيات من سورة العنكبوت، وسيدور الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء حول ثلاثة محاور. المحور الأول بعنوان شعيب يدعو قومه إلى الله ورب العالمين ينوع العذاب على الظالمين. المحور الثاني الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال للمشركين ويأمر المؤمنين بتلاوة الكتاب والقيام بالدين. المحور الثالث التوجيه بمجادلة أهل الكتاب بالحسنى وبيان فضل الله في إنزال الكتاب. ولنستمع الآن إلى هذه الآيات من أخينا الشيخ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون
حسنا جزاك الله خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد الآية الأولى معنا في هذا اللقاء تحت المحور الأول الذي هو بعنوان شعيب يدعو قومه إلى الله تبارك وتعالى ورب العالمين ينوع العذاب على الظالمين وفي ذلك يقول رب العالمين وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين رب العالمين سبحانه وتعالى يخبره هنا عن شعيب عليه السلام أنه دعا قومه إلى الله تبارك وتعالى وأخبرهم بأن الله عز وجل إله واحد ثم خوفهم بعذاب الله والدار الآخرة وارجوا الله واليوم الآخر إن التخويف بعذاب الله تبارك وتعالى في الأصل يردع الإنسان عن أن يسير في غيه وظلمه ولكن من طمس الله تبارك وتعالى على قلبه لا يستفيد شيئا من ذلك هنا شعيب عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل ويبين لهم أنهم سيقفون حتما بين يدي الله وهذا يدعوهم إلى أن يخشوا عذاب الله تبارك وتعالى الذي أعده الله تبارك وتعالى للظالمين والمكذبين ثم بعد ذلك ينعاهم عن أن يسيروا في الأرض بالفساد ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقد كان فسادهم من نوع عظيم ذلك أنهم أولا أشركوا برب العالمين سبحانه كما أنهم كانوا يبخسون الكيل والميزان وقيل أيضا كانوا يظلمون الناس بأنواع أخرى من الظلم كقطع الطريق وبعض ألوان الإجرام وغير ذلك مما هو معهود بين سائر الأمم وشعيب عليه السلام ينهاهم بعدما أمرهم بعبادة الله وحده أن يسلكوا في الأرض بالفساد وكانت النتيجة أن كذبوه ولم يستجيبوا لقوله ولم يدخلوا في الإيمان بالله تبارك وتعالى وكان بعد ذلك عقاب الله تبارك وتعالى نازل عليهم أليم رب العالمين سبحانه جاء هنا فقال فكذبوه بالفاء العاطفة، يعني أنهم لم يستجيبوا له أبدا ولم يستجيبوا لقوله ولم يتفكروا أو يكلفوا أنفسهم أن ينظروا في دعوته لهم إلى الله، ولكنه بمجرد أن دعاهم وحذرهم ونهاهم كذبوا به مباشرة، فكان عقاب الله تبارك وتعالى بهم أليم، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الرجفة يعني زلزلة عظيمة أخذهم رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه الزلزلة أو هذه الرجفة أهلكتهم حتى أصبحوا في دارهم جاثمين، قيل يعني أصبحوا في دارهم ميتين، وقيل ألقى الله تبارك وتعالى بعضهم على بعض وذكر كلمة جاثمين لتفيد هذا المعنى، وكل هذا لا شك صحيح ووارد ويتصوره الإنسان بعد الهلاك الذي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى بهم. ثم يستمر السياق فيتحدث الله تبارك وتعالى عن بعض القرى والأمم المكذبة أيضا بالأنبياء والمرسلين، وقد مر بنا شيء من ذلك. وفي هذا يقول القرآن الكريم وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. هذا تعداد من رب العالمين سبحانه لبعض القرى التي كذبت بأنبيائها، وبدأ بعد ذلك بقوم عاد، هؤلاء الناس الذين كانوا يسكنون الأحقاف في قرى قريبة من حضرموت وكذبوا نبيهم هودا عليه السلام ولم يقبلوا دعوته ولم يتابعوه على دينه الذي جاء به من عند رب العالمين. وتبع في التكذيب عاد قوم صالح ألا وهم ثمود، وكانوا يسكنون الحجر في شمال الجزيرة العربية، وقد دعاهم أيضا إلى الله عز وجل فكذبوا ولم يستجيبوا. والله تبارك وتعالى يوجه هنا أنظار المشركين الذين خوطبوا بالقرآن الكريم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا وقد تبين لكم من مساكنهم، لأن قريش كانوا يذهبون في الشتاء والصيف إلى الشمال وإلى الجنوب في التجارة، وكانوا يمرون على ديار هؤلاء الناس وكانت خاوية بسبب تكذيبهم لأنبيائهم ورسلهم، وكان الأحرى والأولى بالمشركين أن يتابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدلا من أن يتابعوا الشيطان الذي زين لهذه الأمم أعمالهم وصدهم بذلك عن السبيل وأهلكهم رب العالمين سبحانه لتكذيبهم بالأنبياء والمرسلين ولمتابعتهم للشيطان الرجيم وتكذيبهم بالنبي المرسل إليهم من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. والآية هنا تشير أن الله عز وجل قد بصر هؤلاء الناس وكانوا هم في واقع أمرهم مستبصرين. اختلف هنا أهل العلم ما المراد بقول الحق تبارك وتعالى هنا وكانوا مستبصرين. قال بعضهم كانوا مستبصرين في الحياة الدنيا خاصة، يعني أنهم كانوا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وعلى فقه وعلم بالدنيا ولم يكن لهم دراية عن الدار الآخرة. وقال بعض أهل العلم بأنهم كانوا مستبصرين بصحة دعوة الأنبياء والمرسلين الذين دعوهم إلى رب العالمين سبحانه، وذلك بالآيات والمعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يدي هؤلاء الأنبياء والمرسلين. ومن الأمم التي كذبت أيضا بالأنبياء والمرسلين ما جاء عن قارون وقارون وفرعون وهامان. قارون سبق الحديث عنه أيضا، قد بغى وطغى وتجبر بماله فأهلكه رب العالمين، وفرعون الذي كان يملك ديار مصر وأيضا استكبر في الأرض بغير الحق وسعى فيها بالفساد هو ومن معه من جنده، وكان وزيرا له وزيره هامان أيضا يسعى معه في الأرض بالفساد، ولذلك نص عليه هنا القرآن الكريم عندما ذكر فرعون أعقب الذكر بهامان بعده أيضا. وذكر رب العالمين سبحانه أن موسى عليه السلام قد جاء لهؤلاء القوم بالبينات، ولقد جاءهم موسى بالبينات وكان الأولى بهم أن يتابعوا هذه الآيات البينات، لأن الله عز وجل عندما يذكر البينات يدل هذا على أنها بينات واضحة بينة. والأحرى بالإنسان أن يتابع الحق إذا ظهر إيه؟ إذا ظهر له. ولكنهم أيضا استكبروا عن الحق الذي بعث الله سبحانه وتعالى به الأنبياء والمرسلين. وقد يقول قائل هذا الاستكبار لعله كان ناتجا عن أنهم ظنوا أنهم لما استكبروا في الأرض سيفوتون رب العالمين سبحانه وتعالى، ولذلك ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله وما كانوا سابقين، يعني لم يكن هؤلاء ليفوتوا رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل قد أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وسيجمعهم ربنا سبحانه وتعالى في يوم الدين ويذيقهم بعد ذلك عذاب السعير. وقد ذكر الله عز وجل في الآية التالية مباشرة بعض ألوان العذاب الدنيوي الذي أوقعه على هؤلاء القوم، فقال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صرح الله عز وجل في هذه الآية بكل عذاب نزل على هؤلاء القوم الذين سبق ذكرهم، وهذا يعرف في علم البديع باللف والنشر المرتب، يعني أن الله عز وجل جمع ذكرهم أولا ثم بعد ذلك ذكر ما وقع عليهم من عذاب تاركا للسامع أن يرجع كل عذاب إلى كل أمة سبق ذكرها نتيجة فهمه الذي يمكن أن يفهمه من ذلك. وهذا لون من ألوان البديع في علم اللغة، وقد امتلأ به كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا بيّن الله عز وجل ألوان العذاب التي وقعت على هؤلاء، هو بدأ بذكر عاد فذكر أولا العذاب الذي أوقعه على قوم هود عليه السلام، فقال فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. حاصبا هي الريح الشديدة التي ساقها الله عز وجل على هؤلاء، وقال عنها بأنها حاصبة لأنها كانت تحمل الحصباء وتلقيها عليهم. والله عز وجل قد صرح في آيات أخرى في كتابه أنه أخذ قوم هود عليه السلام بريح صرصر عاتية. أما بعد ذلك قوم ثمود فقد أخذهم الله بالصيحة، ذلك أنهم واجهوا الآية التي أيد الله تبارك وتعالى بها صالح عليه السلام، واجهوا بالتكذيب وارتفعت أصواتهم في وجه صالح عليه السلام وهددوه بالإخراج والطرد وغير ذلك، فأخذتهم صيحة أسكتت أصواتهم وقضت عليهم. وكان عقاب الله بعد ذلك لقارون بأن خسف به وبداره الأرض. أما فرعون الذي استكبر على عباد الله تبارك وتعالى أيضا فقد أغرقه الله عز وجل على مرأى ومسمع ومشاهدة من قومه له وهم يغرقون، والله عز وجل بعد ذلك يبين أنه لم يظلمهم وإنما هم الذين كانوا سببا فيما وقع عليهم من ظلم وعذاب، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالعبد إذن يتحمل جريمة ما قدمت يداه، وليعلم أيضا بعد ذلك وليعلم أهل الظلم أنهم سيعاقبون على ظلمهم من الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل إذا أخذهم أخذهم ربنا سبحانه وتعالى بعدله وحكمته وهو ليس ظالما لهم. المحور الثاني في هذا اللقاء بعنوان الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال للمشركين ويأمر المؤمنين بتلاوة الكتاب والقيام بالدين. وفي هذا يقول رب العالمين سبحانه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للمشركين الذين اتخذوا من دون الله تبارك وتعالى أولياء وأوثان وأصنام وأنداد يدعونهم كما يدعون الله تبارك وتعالى ويتقربون إليهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى، فضرب الله عز وجل هذا المثل لهم لعلهم يتفكرون ويرجعون. والله تبارك وتعالى هنا ضرب المثل بالعنكبوت، ولعل السبب في ضرب المثل بالعنكبوت أن بيت العنكبوت ضعيف، وأنه من أوهن البيوت التي يمكن أن يشاهدها الإنسان. فالله عز وجل بيّن للمشركين أن عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى لا ترجع عليهم بنفع ولا تعود عليهم بفائدة، كبيت العنكبوت الذي لا يقي من الحر ولا يحمي من البرد ولا يقف أمام ريح عاصف. فالله تبارك وتعالى يريد أن يقول لهؤلاء المشركين إن دعاءكم لهؤلاء الأولياء أو للأصنام أو للأوثان لن ينفعكم شيئا، كما أن بيت العنكبوت لا ينفع العنكبوت عندما يمد أي إنسان يده إليه سيزيله في الحال، ولو جاءت ريح عاصفة كذلك، ولو اشتد حر الشمس ما وقى من فيه، وكذلك إذا أتى برد شديد ما حمى من فيه، كذلك أيضا كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى لا يملك لعابده شيئا. شأنه شأن بيت الإيه؟ شأنه شأن بيت العنكبوت. وقد توصل العلم الحديث الآن أيضا إلى أن بيت العنكبوت أيضا أوهن البيوت ضعفا في داخل الأسرة ذاتها، فالعنكبوت ينقلب بعضه على بعض ويقتل أيضا بعضه بعضا، بل إن الأم بعدما تضع بيضها ويكون لها من النتاج ما يكون هي التي تنقض على نتاجها وتفتك به قبل أن يفتك به غيرها. وكل ذلك بيان لهؤلاء المشركين أنهم في نهاية مظلمة، وأن ما يتعبون فيه أنفسهم اليوم من شقاء أو دعاء أو عبادة أو غير ذلك أو نذر أو ذبح لغير الله لن يفيدهم شيئا، كما قال رب العالمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك بيت العنكبوت إذا جاءته شيء من الريح أصبح كالهباء المنثور لا يقف أمام هذه الرياح بحال من الأحوال. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ثم يلفت الله النظر إلى من يعقل، لو كانوا يعلمون. وعلى الإنسان أن يتعلم وأن يقف أمام هذه الأمثال ويتأمل، وبالتالي إن تأمل تذكر ورجع إلى رب العالمين وترك الشرك وعبادة الله تبارك وتعالى. ثم يسفه رب العالمين سبحانه وتعالى بعد ذلك عبادتهم لهذه الأصنام أو لهذه الأوثان، ويبين أنها ليست بشيء أصلا. وهذا يستفاد من قول الحق تبارك وتعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. إن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الأصنام التي عبدت من دون الله ليست شيئا بحال، لأنها لا تنفع أصحابها. أما الذي ينفع ويضر وأما الذي يحيي ويميت فهو من يتصف بصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك ختم الآية بالإشارة إلى شيء من ذلك فقال وهو العزيز الحكيم. هو العزيز الذي لا يغالبه أحد، فهو سبحانه وتعالى القاهر فوق خلقه، هو سبحانه وتعالى العزيز الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، هو العزيز لأن بيده الأمر سبحانه وتعالى جل في علاه، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها الصحيحة وأفعاله كلها لا تخلو عن حكمة بها يفعل رب العالمين سبحانه وتعالى. وكأن هنا سائلا سأل، لماذا يضرب الله عز وجل الأمثال بالحشرات في القرآن الكريم كالنمل أو الذباب أو العنكبوت مثلا؟ فرد الله سبحانه وتعالى على ذلك وبينه بقوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني أن رب العالمين سبحانه وتعالى يضرب الأمثال بما يشاء أن يضرب به، ولكن هذه الأمثال من ورائها فائدة إذا تأملها فقط العاقل. فالعاقل والذي يفهم والذي يعقل والذي يتدبر والذي يحاول أن يتعلم هو الذي يفهم هذه الأمثال ويدرك لماذا ضرب رب العالمين سبحانه وتعالى الأمثال بهذه الحشرات. وقد ذكرت الآن بأن علة ضرب المثل لبيت العنكبوت أنه من أوهن البيوت كما ذكر القرآن الكريم، كما أن أيضا علة ضرب المثل بالذباب في آية سورة الحج أن الذباب شيء تافه في عرف الناس، ومع ذلك مع هذا التافه لا يستطيع أحد من المخلوقات دون الحق تبارك وتعالى أن توجد هذا الذباب؟ فإذا كان لا يقدر أي مخلوق على أن يأتي بشيء حقير كالذباب فمن باب أولى أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا وراءه. وبالتالي كانت هناك حكمة عظيمة في ضرب الأمثال من رب العالمين سبحانه وتعالى بهذه الحشرات، ولكن الذي يعقل ذلك ويفهمه هم أهل العلم الذين يستفيدون مما أودع الله تبارك وتعالى فيهم من القلوب ومن العقول. ثم بعد ذلك يخبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن قدرته العظيمة في خلق السماوات والأرض بالحق، فيقول: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، وهذا معلوم بداهة لكل مؤمن، لأن خلق الله عز وجل قام ووجد بالحق وعلى الحق، فالله عز وجل منزه عن العبث في فعله، فلم يخلق رب العالمين سبحانه وتعالى هذا الخلق عبثا ولا سدى، وإنما خلقه لحكمة، وكل مخلوق خلقه رب العالمين سبحانه وتعالى لحكمة، إن أدركناها فبها ما دامت، أو عرفنا عنها شيئا فالحمد لله، وإن لم ندرك فلنكل علم ذلك إلى عالمه سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن الملفت للنظر في هذه الآية أن الله قال خلق السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، رغم أن هذا الخلق فيه علامة لكل من يتأمل بعقله إن كان يعي حتى ولو كان كافرا، فلماذا ذكر الله عز وجل أو حصر أن خلق السماوات والأرض بالحق آية فقط للمؤمنين، رغم أنه يمكن أن يكون آية لكل من ينظر ولكل من يتأمل؟ ذلك أن أهل الإيمان هم الذين يعرفون أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، أهل الإيمان فحسب هم الذين يدركون ذلك ويعلمون ذلك، بدليل أن الله تبارك وتعالى في كتابه قال في آية أخرى: ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأخرج أكثر الناس من علمهم بأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق. ثم بعد ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتلو الكتاب وأن يقيم الصلاة، وتلاوة الكتاب تفيد أن يبلغه للناس وأن يرتله وأن يقرأه وأن يذكر به صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله قال له: اتل ما أوحي إليك من الكتاب، يعني من الكتاب الذي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى إليك. وفي تلاوة الكتاب دعوة إلى هذا الكتاب وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن هذا الكتاب يحمل في طياته كل هذه المعاني. ثم بعد ذلك يأمره الله عز وجل بعد أن أمره بتلاوة الكتاب أن يقيم الصلاة لرب العالمين سبحانه، فقال: وأقم الصلاة بصيغة الأمر، وقوله سبحانه وأقم الصلاة يفيد أن يأتي المؤمن والمسلم بها لله عز وجل كما أرادها وطلبها منه رب العالمين سبحانه وتعالى، أن يقيمها لله لا أن يأتي بها من يأتي بالشيء وهو غير مكترث به ولا يهمه شأنه، وإنما يجب على الإنسان أن يحرص على إقامة الصلاة لله عز وجل بهيئاتها وقيامها وركوعها وسجودها والخشوع لله تبارك وتعالى فيها، وأن يحضرها مع المسلمين في المسجد، ولا تكون إقامة الصلاة إلا بهذه المعاني كلها. والله عز وجل قد ذكر علة إقامة الصلاة فقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذه حقيقة، فمن أقام الصلاة لله عز وجل كما ينبغي وأداها لله تبارك وتعالى خالصا لوجه الله الكريم بعد أن تطهر وتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أثمرت هذه الصلاة في قلبه إيمانا وانطبع ذلك على جوارحه ولسانه تسليما لرب العالمين سبحانه وتعالى. وكانت هذه الصلاة بعد إقامتها لله عز وجل مانعة له عن التلوث بالقاذورات وسائر أنواع المعاصي والآثام التي حرمها رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد جاء في كتب التفسير عند الحديث عن هذه الآية بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وقد ساق الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى شيئا من ذلك، كما ذكر بعض أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في هذا المعنى، وعقب على ذلك بقوله، يعني بعد ذكره لبعض الأحاديث المرفوعة وبعض أقوال الصحابة الموقوفة عليهم ومعناها تؤدي المعنى الذي أثر أو ورد عن أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: وما ورد من الموقوف في ذلك أصح. وهذا كلام صحيح. قد تتبعت الأحاديث الواردة في مثل ذلك كنحو: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، وما يشبهها، فوجدتها أحاديث تدور بين الضعيف أو الأحاديث الضعيفة جدا، وبعضها منكر لا يعتد به لحال. أما ما ثبت من أقوال نسبت لبعض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين فقد ثبت بعض الآثار في ذلك، وعلى كل هذا المعنى صحيح. يعني هذا المعنى في أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا معنى صحيح نقول به، ولكني فقط أتحدث عما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أضيف إليه من القول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. والله عز وجل قد علل الصلاة في هذه الآية بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال عقب ذلك: ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر تحتمل هذه الكلمة العظيمة على معنيين. المعنى الأول: ولذكر الله أكبر يعني أن ذكر الله تبارك وتعالى من أكبر الموانع عن الفحشاء والمنكر، يعني أن ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وأن يقوم هذا المعنى في قلب المؤمن فيحمل العبد عن الانقطاع عن الفحشاء والمنكر. وقيل المعنى الثاني: ولذكر الله أكبر يعني أن ذكر الله تبارك وتعالى لعبده الذاكر له أكبر من ذكر العبد لله تبارك وتعالى، لأن العبد إذا ذكر الله عز وجل ذكره الله تبارك وتعالى في ملأ خير من ملأه، وذكر الله عز وجل أفضل وأعلى من ذكر الذاكر لله تبارك وتعالى. وقد اختار هذا القول الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى، واستحسنه الحافظ ابن كثير رحمه الله، ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: والله يعلم ما تصنعون، يعني أن رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم ما تقومون به أيها العباد، وهو الذي سيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما المحور الثالث والأخير في هذا اللقاء فهو بعنوان: التوجيه بمجادلة أهل الكتاب بالحسنى وبيان فضل الله في إنزال الكتاب. وتحته ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. بعد حديث القرآن الكريم عن الأمم السابقة وبيان فساد ما هم عليه من الشرك، أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن. وقد ذكر بعض المفسرين بأن هذه الآية نسخت بآية السيف والقتال، ولكن البعض الآخر وهو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، ولكنها موجهة إلى أهل الكتاب الذين يصلح الجدال والحجاج معهم بالحسنى. والله عز وجل قد أمرنا أن ندعو عموم الناس إلى الله تبارك وتعالى، وأن نجادل الناس عموما عندما ندعوهم إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وأهل الكتاب يدخلون في ذلك. وبالتالي هذه الآية فيها توجيه لعموم المؤمنين أن يجادلوا أهل الكتاب بالتي هي أحسن، بالخطاب اللين، بالخطاب الرقيق. الله تبارك وتعالى لما بعث موسى عليه السلام إلى فرعون، ونحن قد سبق معنا ما كان لدى فرعون من ظلم وبغي وطغيان وفساد وغير ذلك، والله تبارك وتعالى سبق في علمه أن فرعون لن يؤمن، ومع ذلك أمر الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام أن يلين القول لفرعون وأن يخاطبه بالتي هي أحسن. وهذا مأخوذ من قول الحق تبارك وتعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله عز وجل يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، ولكن هذا فيه توجيه لنا ولمن يأتي بعد موسى عليه السلام عندما يحمل راية الدين ويدعو إلى الله تبارك وتعالى أن يدعو إلى الله عز وجل بالحسنى. وهذا يكون مع من يمكن أن يوجه إليه الخطاب ولا يؤذي أهل الإيمان، أما من وقف في طريقهم وتصدى لهم وظلمهم فهذا هو الذي يواجه بما يواجه به من أمور أخرى لعله يرتدع عن غيه ويكف عن ظلمه. ولذلك قيض رب العالمين سبحانه وتعالى المجادلة بالحسنى هنا مع أهل الكتاب لمن يمكن منهم أن يستجيب، واستثنى رب العالمين سبحانه وتعالى منهم الذين ظلموا، فقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. هذه الآية فيها تقرير بأن نؤمن نحن معشر أهل الإيمان أصحاب محمد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم، أن نؤمن بما أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى من كتب على الأمم السابقة، كما نؤمن أيضا بالكتاب الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه ميزة عظيمة تميز بها أهل الإيمان عمن لم يؤمن بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن قد جمعنا الحسنيين عندما آمنا بالأنبياء السابقين وبما أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى من كتب على الأنبياء السابقين، ومع ذلك آمنا بما أنزل أو بما أنزل الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. باعتقادنا أن ما بين يدي أهل الكتاب اليوم قد حرف وغير وبدل ولعبت فيه عقول أهل الأهواء منهم، ونسخه رب العالمين بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكننا نؤمن بالجملة بالتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام وأنها من عند الله، ونؤمن أيضا بالجملة بالإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، ونعتقد أن هؤلاء حرفوا كلام رب العالمين سبحانه، لأن الله عز وجل الذي أمرنا بأن نؤمن بما أنزله من الكتب السابقة هو الذي أخبرنا في كتابه أن هؤلاء القوم قد حرفوا وغيروا وبدلوا ما أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى من كتب على هؤلاء القوم. والله عز وجل وهو يتحدث مع أهل الكتاب ومجادلتهم بالحسنى ويأمرنا أن نؤمن بما أنزل إلينا وما أنزل إليهم أيضا، يأمرنا رب العالمين سبحانه وتعالى أن نرفع راية التوحيد وأن نعلي الوحدانية لرب العالمين سبحانه وتعالى، فأمرنا أن نقول لهم: وإلهنا وإلهكم واحد. فالله عز وجل إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحانه وتعالى تنزه وتقدس عن الصاحبة والولد والشريك والند والمثيل والكفء والنظير، تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ونحن في ذلك نخضع ونرضخ ونسلم لرب العالمين سبحانه. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نقول لهم: ونحن له مسلمون. ثم بعد ذلك يعدد الله عز وجل نعمه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. رب العالمين يضيف إلى نفسه إنزال الكتاب من عنده على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يبين موقف الناس من هذا الكتاب. فبعض من الناس الذين آتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى وأنزل عليهم الكتب السابقة يؤمنون بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعبد الله بن سلام وبلال وغير هؤلاء، آمنوا وصدقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وما زلنا إلى يومنا هذا نجد بعضا من هؤلاء الذين أوتوا الكتب السابقة يدخلون ويتابعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به من عند ربه. وكذلك بعض المشركين يؤمنون أيضا بما أنزله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأس هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا قبل الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام على الشرك بالله عز وجل، ولكنه لما بعث عليه الصلاة والسلام آمنوا به ودخلوا في رسالته وصدقوا بنبوته، ولم يجحد النبوة والرسالة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من غطى الكفر عقله ولم يجد الإيمان سبيلا إلى قلبه. ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ثم يوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا، وفيه إقامة للحجة على العباد في وجوب الإيمان بالكتاب، فيقول الله له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. في الحقيقة قول الله تبارك وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب تأكيد لصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه إقامة الحجة على المذبذبين المكذبين المتشككين في نبوته وبعثته وصدقه صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن الله عز وجل يقول لهؤلاء: هذا النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر بينكم بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يسبق له أن جلس إلى عالم يتعلم منه، فلم يقرأ على يد عالم أو شيخ يأخذ عنه، وما كان هو في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم قارئا، ومع ذلك أتى بما أخبركم به. فقبل آيات قليلة ذكرنا قوم عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان، وقبلهم شعيب، وقبلهم لوط، وقصة إبراهيم وغير ذلك من القصص. من أين أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك؟ ومن الذي أعلمه أخبار السابقين وهو لم يقرأ في كتاب ولم يجلس إلى متعلم صلوات الله إلى معلم يعلمه صلوات الله وسلامه عليه؟ فكونه أمي صلوات الله وسلامه عليه معجزة عظيمة. وقد نص الله عز وجل في الكتب السابقة على أنه أمي صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن بأن الكتب السابقة بشرت بالنبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل نص في هذه الكتب على أمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمعرفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمي أمر مقرر عند السابقين. الحقيقة أبو الوليد الباجي رحمه الله تبارك وتعالى ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتب وكتب، واعتبر ذلك معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه أمي وكتب صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ هذا من مفهوم حديث ورد في البخاري في صلح الحديبية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لما جاء سهيل بن عمرو ورفض أن يذكر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب أن يكتب محمد بن عبد الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كتب محمد بن عبد الله. ولكن في الحقيقة هو قد وهم في هذا رحمه الله، ونحن نحمل هذه الرواية على ما ورد في البخاري أيضا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فكتب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن قارئا ولم يكن كاتبا، وحتى على فرض أنه تعلم كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم فلا يرفع ذلك عنه الإيه؟ فلا يرفع عنه ذلك الأمية، عنه ذلك الأمية صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي تصبح هذه الآية حجة على المبطلين المكذبين، والله عز وجل قد ساقها لبيان ذلك: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولو كان الأمر كذلك إذن لارتاب المبطلون. ربما كانت لهم حجة في أن يكذبوا أو أن يقولوا عليك بأنك أتيت بكلام من عندك أو استقيته من كتاب سابق أو تعلمته من معلم قرأت عليه، ولكن كل ذلك لم يكن، فما بالهم إذن لا يؤمنون بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو آيات بينات. وهكذا أيضا يؤكد القرآن الكريم أن ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات، ولكنها آيات بينة، آيات واضحة في صدور الذين أوتوا العلم. ثم بعد ذلك يقول: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وأفادت هاتان الآيتان أن هؤلاء الجاحدين يجمعون بين الكفر وبين الإيه؟ وبين الظلم، لأن الله عز وجل مرة وصفهم بالكفر ومرة وصفهم بالإيه؟ وصفهم بالظلم. ثم بعد ذلك يبين رب العالمين سبحانه وتعالى تعنت المشركين في طلبهم معجزات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد القرآن الكريم. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. تعنت المشركون في طلب المعجزات الحسية من النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه أن يأتي بمعجزات كالتي أتى بها موسى عليه السلام، وقد كان عندهم علم وخبر بمعجزات موسى عليه السلام من خلال اليهود الذين كانت بينهم وبين هؤلاء المشركين مراسلات وكلام وسؤال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما طلبوا ذلك من باب التعنت والجدال، أمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: إنما الآيات عند الله، لأنه بشر صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من هذه الآيات، وإنما الذي يأتي بالآيات إليه هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وما هو صلوات الله وسلامه عليه إلا نذير مبين يبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى ما أنزله الله تبارك وتعالى إليه. ثم يقول الله له، والخطاب أيضا موجه إلى هؤلاء: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هؤلاء ألم يكن كتاب الله عز وجل بما فيه من رحمة وهداية وتوجيه وإرشاد ولطف وتوجيه في الخطاب، ألم يكفهم كلام الله عز وجل الذي هو فوق كل المعجزات وقد أنزله الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبه شرح الصدور والقلوب ودخل الناس بسببه في دين الله أفواجا، ولكن هؤلاء لما انغلقت قلوبهم عن قبول الحق ما اكتفوا بهذا الكتاب بهذا القرآن الكريم. وفي الحقيقة القرآن الكريم فيه الكفاية، والله عز وجل نص عليه هنا في هذه الآية لأنه أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المعجزة الدائمة الباقية إلى أن تقوم الساعة. فمعجزات الأنبياء السابقين كانت معجزات وقتية وانتهت، أما لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ورسالته عامة لكل البشر وباقية إلى قيام الساعة، فقد بقيت معجزة القرآن الكريم أيضا كعلامة على هذا الدين ومعجزة لهذا الإسلام إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. ولا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعط من المعجزات الحسية ما قد أعطاه الله عز وجل لمن سبقه من الأنبياء والمرسلين، أوتي منها صلى الله عليه وآله وسلم الكثير، وكانت هذه المعجزات في واقع أمرها أعظم من معجزات السابقين. وقد شهد القرآن الكريم ببعض المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانشقاق القمر مثلا، وبالتالي هذه الآية لا يفهم أحد منها أنها تتعارض مع ثبوت المعجزات الحسية. القرآن الكريم فقط يريد أن يقول الله لهم بأن القرآن الكريم فيه كفاية، ولكن هذه المعجزات الحسية كانت معجزات وقتية وتنتهي بزمن من شاهدها، أما المعجزة الحقيقية القائمة الباقية العالية فهي القرآن الإيه؟ فهي القرآن الكريم. والله عز وجل قد كان يؤيد الأنبياء والمرسلين كل نبي بما يتناسب مع عصره. وقد كانت معجزة القرآن الكريم هي المعجزة المواتية لهؤلاء المشركين والمناسبة لهم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن الكريم كما ذكر الله عن المعجزة الباقية فيه ذكرى وفيه رحمة وفيه هداية لمن شرح له لقوم يؤمنون. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمره ربه بأن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى وأن يسند ظهره إليه وأن يشهد رب العالمين سبحانه على صدقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكذب على قومه أبدا ولم يأتي بأمر خارج عما أمره ربه سبحانه وتعالى عليه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشهد بربه في مواطن كثيرة ليبين لهؤلاء الناس أن ربه من فوقه عليم به وأنه لم يكن ليكذب على الله تبارك وتعالى. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. الله عز وجل مطلع علي وعليكم، يعرف أخباري ومدى صدقي، ويعرف أيضا مواجهتكم بالكذب لي وهو نبي صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل يعلم ما في السماوات كما يعلم أيضا سبحانه وتعالى ما في الأرض. وما كان لهؤلاء المكذبين أن يكذبوا بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتقول على الله أو يكذب على الله أو يخالف الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. ولكن الظالمين عندما يقفون بين يدي رب العالمين سيعلمون أنهم كفروا بالله عز وجل بعد أن آمنوا بالباطل، أما أهل الإيمان فقد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كفر بالله وآمن بالباطل فهو حقا الذي قد خسر دنياه وآخرته. ولذلك ختم رب العالمين سبحانه وتعالى هذا السياق بقوله والذين آمنوا بالباطل، آمنوا بالباطل ولم يؤمنوا بالله. هؤلاء الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، ولا شك أنهم خاسرون في الدنيا والآخرة. أعاذنا الله تبارك وتعالى وإياكم من هؤلاء ومن سبيل هؤلاء. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله عليكم شيخنا الحبيب. أستأذنكم قبل الإجابة على أسئلة الحلقة السابقة أن نأخذ اتصال من الأخت أم محمد من مكة. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
أيوه تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليك يا شيخ، أياك الفردوس الأعلى. جازم الشيخ أنا عندي سؤال بسورة هود.
نعم.
سورة هود بالنسبة للآية 108 وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء طعم غير مجدود. يعني كيف نفرق بين قوله تعالى إلا ما شاء ربك وأن الجنة فيها خلود دائم لا خروج منها؟ يريد الشيء يوضح لنا يعني وفتل لنا. شكرا جزاك الله خير.
تفضل. جزاك الله خير. هذه الآية عندما جاءت بإثبات المشيئة لله عز وجل مع خلود أهل الإيمان في الجنة لا يعني ذلك أن هذا الاستثناء لانقطاع نعيم أهل الجنة، وإنما هو في الحقيقة لتثبيت وتحقيق هذا النعيم، ولكنه أفاد أن كل ذلك بمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة، ووعد الله حق، ولكنه قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فذكر المشيئة لبيان أن كل ذلك بمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الأمر لا يخرج عن مشيئته. فنعيم أهل الجنة دائم أبد الآباد كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى بأنهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ومما يؤكد أن الاستثناء هنا لا يعني أن نعيم الجنة سينقطع ما ختم رب العالمين به الآية في قوله عطاء غير مجدود، يعني عطاء غير منقوص ولا إيه ولا منقطع. والله أعلم.
أحسن الله لك شيخنا. أتتنا إجابات عدة، من الأردن سمرة، من العراق جميلة، ومن مصر محمد أحمد، ومن المغرب خديجة. وكان السؤال الأول بماذا أمر إبراهيم عليه السلام قومه في الآية الأولى اللي هي الآية 16، ولماذا بسم الله ولماذا نكر كلمة رزق ثم عرفها ثانية وما معنى وتخلقون إفكا؟ وكانت الإجابة أن إبراهيم عليه السلام أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص التقوى لله عز وجل، والإخلاص له في التقوى، وأن يتقوا سخطه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه وطلب الرزق منه وحده وتوحيده في الشكر، فإنه المشكور على النعم. وهنا جاءت رزقا في قوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، أي لا يقدرون أن يرزقوكم، وإن هؤلاء الذين تعبدون لا يقدرون على أن يرزقوكم، وإن أوثانكم التي تعبدونها من دون الله لا تقدر أن ترزقكم شيئا، فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند أولئك. ومعنى فابتغوا عند الله الرزق يطلبوه منه وأخلصوا له العبادة والشكر على رزقه إياكم، إلى الله تردون من بعد مماتكم فيجازيكم على ما عملتم، وتخلقون إفكا أي وتصنعون كذبا وباطلا، وتفترون كذبا بتسميتكم إياها آلهة. قال ابن عباس: تنحتون وتصورون إفكا.
لا شك أن الجواب صحيح، ولكن لعله يعني لم يتضمن تنكير رزقا في الأولى والتعريف في الثانية، فالتنكير في الأولى بسبب يعني أنهم لا يملكون ولو شيئا يسيرا حقيرا جدا، أما التعريف في الثانية فابتغوا عند الله الرزق هكذا بالتعريف ليفيد الرزق الكامل التام الكثير، فهو بيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. نعم.
السؤال الثاني: أذكر ثلاثة من نعم الله تعالى على إبراهيم عليه السلام في الدنيا مع ذكر الآية التي دلت على أن الله أعطاه أجره فيها. كانت الإجابة: من أهم النعم التي أكرم الله نبيه إبراهيم عليه السلام نعمة الإيمان، أهم نعمة من نعم الله والذي أخرجه من الظلمات إلى النور وأعطاه الرسالة والنبوة. ومن النعم التي أكرم بها نبيه إبراهيم عليه السلام أن نجاه الله تعالى من النار، وقال الله تعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، صار الجو معتدلا. وأيضا أنه تعالى أكرمه أن جعل من ذريته النبوة وجعله إماما للناس، وهذه خصلة عظيمة مع اتخاذ الله تعالى إياه خليلا.
الجواب صحيح،
الله تعالى أعلم. طيب، حد من الشباب لديه سؤال واستفسار؟ تفضل أخي ياسر.
شيخنا الفاضل حفظكم الله ونفع بعلمكم، قال الله تبارك وتعالى هنا: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، وقال جل وعلا: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وفي سورة النمل قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الآية الشاهد شيخنا، هل نفهم من ذلك أن الجحود يكون بعد علم ويقين، وأن هناك فرق بينه وبين الإعراض عن جهل؟
أحسنت، جزاك الله تبارك خير، جزاك الله خير، سؤال وجيه. هو في الحقيقة الجحود لأمر قائم عند الإنسان، الجحود يكون لأمر قائم عند الإنسان، وقد بينا هذا مع فرعون لوضوح الأمر عنده تماما، ولأن الله عز وجل ذكر عن فرعون أنه جحد بعد اليقين التام أيضا، وليس بعد مجرد اليقين، كما في قوله: وجحدوا بها إيه واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالجحود هنا وقع لا شك بعد العلم وبعد اليقين الإيه وبعد اليقين التام، والله أعلم. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. طيب، السؤال الأول: ما الحكمة في ضرب المثل بالعنكبوت في قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، ولمن ضرب الله هذا المثل؟ السؤال الثاني: اشرح قوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وهل يتعارض ذلك مع المعجزات الحسية؟ وهل يتعارض ذلك مع المعجزات الحسية؟ وضح ذلك. وانتهت الأسئلة.
أحسن الله عليك الشيخ، جعل الله في موازين حسناتكم.
الله يبارك فيك.
أعزائي المشاهدين، انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء المقبل. في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي شرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو